الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الحي العام للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء ومع اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الحكيم. والحكيم من أسمائه الثابتة في القرآن، وقد ورد في القرآن كثيرا ويأتي أحيانا أو يأتي كثيرا مقترنا وغالبا باسم آخر من أسماء الله تعالى، كقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى أيضا: والله عليم حكيم. أو قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. فالحكيم في أصل معناه اللغوي يأتي على معنى الحاكم وهو القاضي، ويأتي بمعنى الذي يحكم الأشياء يعني يتقنها، ويأتي بمعنى الحكيم يعني ذو الحكمة. والحكمة معرفة وضع الأشياء في موضعها الصحيح بأفضل الطرق أو العلوم. فالحكيم من يحسن أن يضع الأمور في أماكنها بدقة ويتصرف بحكمة، ولذلك يقال للحكيم العالم، وقد يطلق أيضا على الطبيب لحكمته بوضع الدواء في موضع الداء ووصف الدواء الصحيح للداء وتشخيصه. فمعاني الحكيم تدور حول المتقن للأشياء أو الذي عنده حكمة في التصرف، يضع الأشياء في مواضعها، وأيضا الذي يحكم على الأشياء. وكل هذه المعاني صحيحة في حق الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي حكم على الناس العالم، وهو الذي يتقن صنع الأشياء ويتقن خلقها، وهو سبحانه أيضا ذو الحكمة يضع الأشياء في مواضعها، إن حكم حكم بحكمة، وإن عاقب عاقب بحكمة، وإن عفا عفا بحكمة، وإن انتقم انتقم بحكمة، وإن رزق رزق بحكمة، وإن قبض الرزق ولم يرزق، وحرم حرم بحكمة. فكل أفعال الله فيها حكمة، منزه سبحانه وتعالى عن العبث بخلاف الخلق والبشر. الإنسان قد يتصرف بحكمة وقد يتصرف بسفه، يجانب الحكمة والصواب. وقد يتصرف الإنسان بأن يستطيع أن يتصرف بحكمة، يتصرف بعلم. ومعناه إذن في حق الله أن الله الحكيم، أو من أسمائه الحكيم، أن الله هو الحكيم، أي الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. ولا شك في ذلك، لأن كل ما يفعله الله سديد وحق، وصنعه تعالى متقن بإحكام، ولا يكون الصنع المتقن ودائما أن يكون العمل صوابا إلا من حكيم، عالم عزيز قادر، وهو الله وحده فقط. فهو سبحانه الحكيم، عنده قدرة لإحكام خلق الأشياء، ويتصرف سبحانه وتعالى فيها بإتقان وتدبير وحسن تقدير. وليس كل الخلق عندهم قدرة على ذلك. الخلق إنسان قد يصيب، قد يخطئ، قد يجانب الحكمة، يبتعد عن الحكمة، وقد يكون عنده حكمة، لكن الله كل أفعاله، كل أفعاله حكمة، وفيها إتقان، فيها علم وتقدير دقيق وإتقان في الخلق. سبحانه وتعالى لا يعتري أفعاله وأقواله وخلقه نقص أو عدم حكمة. لذلك سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه. فمعنى الحكيم في حق الله بهذا المعنى. والنصوص الصحيحة والعقول السليمة والفطر السليمة دلت على ذلك، على ما دل عليه القرآن والسنة، أنه سبحانه حكيم، أسماه حكيم، لأنه تعالى لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، وما يفعله تعالى لحكمة ومصلحة، فهي غاية مقصودة في تدبيره وخلقه وفعله. فكل أفعاله صادرة عن حكمة وعلم، فلأجل هذا كانت كل أفعاله حكمة سبحانه وتعالى. قد ندرك نحن الخلق حكمة الله في تقديره وفي أفعاله، وقد لا ندرك. ترى مريضا وما لا تدرك لماذا أمرضه الله، وأنت تشفق عليه، لكن ذلك لحكمة. وقد ترى طفلا مصابا مريضا، قد لا تدرك الحكمة، لكن يفعل الله ذلك لحكمة ورحمة. وقد ترى فقيرا معدما لا يملك شيئا، ربما لا يملك قوت يومه، فعل الله ذلك به لحكمة. وترى غنيا له مال كثير أعطاه الله لحكمة. فكل أفعاله حكمة، لأنه حكيم، إن أعطى بحكمة، وإن منع بحكمة، وإن أمرض بحكمة، وإن صح وعافى الإنسان فبحكمة. إذن هو الحكيم سبحانه، ولدقة ما في أفعاله وقضائه وقدره من حكمة قد لا تدرك العقول، عقول البشر القاصرة، عمق الحكمة في فعل الله وقضائه وقدره. لذلك يأتي الاعتراض من الجاهل، ويأتي التسخط والتعجب من جاهل لا يعلم عمق حكمة الله في أفعاله وتدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. فالله الحكيم هي الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، أحسن كل شيء خلقه سبحانه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا يخلق شيئا سبحانه وتعالى عبثا، فهو منزه عن العبث، ولا يشرع شرعا سدى، فله الحكم في الأولى والآخرة. والحكمة كما أسلفت وضع الأشياء في موضعها، وأن ينزلها منازلها، فالحكيم من فعل ذلك. لذلك يقال فلان تصرف بحكمة في موقف ما، أو في فعل ما، أو فلان عنده حكمة، أو فلان حكيم في تصرفاته. هذا بالنسبة للبشر وقد أوتوا القليل من العلم. فالله أعلى وأجل وأعظم أن يوصف بالحكمة، ومن أسمائه الحكيم. وهذا الاسم الحكيم له آثار على حياة المسلم، إذا فهم المسلم وأيقن وآمن أن من أسمائه الحكيم، وأنه سبحانه موصوف بالحكمة، فحينئذ يعلم أن كل ما حكم الله من خير أو ظاهره بالنسبة لنا شر فهو بحكمة، فلأنه تعالى كل أفعاله فيها حكمة لتنزهه عن العبث. لذلك نفهم من آثار اسمه الحكيم أن سبحانه أن اسمه الحكيم يتناول معنيين كبيرين. المعنى الأول الحكم، أي له سبحانه الحكم المطلق في الدنيا والآخرة، له الحكم المطلق سواء كان ما يحكم على الناس من أمور القدر والكون، أو ما يحكم عليهم من أمور الدين والشرع، وما يحكم عليهم في الدنيا وما يحكم عليهم في الآخرة. والمعنى الثاني معنى الحكيم يعني الإحكام، يعني له الحكمة البالغة فيما خلق وشرع وأمر، فلا يخلق إلا بحكمة ومصلحة. وكذلك من المعاني أن ما يشرعه الله من الشرائع فبحكمة، لما منع الخمر بحكمة، لما حرم الربا بحكمة، لما حرم الزنا بحكمة، لما جوز الحلال بحكمة، لما أمر بالصلاة وشرعها وأوجبها بحكمة، لما أمر الصيام والزكاة والحج، كل ذلك بحكمة، لم يغب عنه جل جلاله شيء. فهو سبحانه وتعالى الحكيم في أفعاله وخلقه وقضائه وقدره، وفي تشريعه وما شرعه على الناس، سواء مما جوزه أو فرضه أو حرمه عليهم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055 1688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم سباق الخيل؟ ويقول: الترشيح أحد الخيول مجانا، فيقول: ما حكم الترشيح؟ ويقول أيضا: الدخول إلى يعني هذا السباق يكون برسوم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح الثابت عنه وفي الحديث الصحيح أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. والمراد بالسبق يعني العطاء الذي يعطى لصاحب الفائز، وذلك بأن يجعل السباق سواء كان بالإبل أو الخيل أو الرمي بالأسلحة، ويجعل للفائز مالا. فهذه المسابقة الأصل فيها الجواز لما ذكرت لكم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل يعني السهم الذي يرمى به، والخف يعني خف الإبل، سباق الإبل، والحافر الخيل. ولكن هذا الحديث دل على الجواز لما في ذلك من الاستعانة على الخير، تعلم ركوب الخيل، تعلم ركوب الإبل، تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله أو لنصرة دين الله أو للدفاع عن الأرض والوطن لما يكون في ذلك مصلحة. وذلك بأن يجعل السبق يعني العوض أو الجائزة أو الهدية، أي كانت مالية أو كأسا، أو سواء كانت جائزة مالية أو كأسا يهدى أو شهادة أو نحو ذلك، فإن هذا جاء من طرف ولي الأمر، أو حتى لو من جهة تتبنى هذا الشيء كوزارة أو مؤسسة أو هيئة، في ذلك مصلحة من تقوية القلوب، تقوية الأبدان، وتربية الجيل على القوة والرجولة. أما هذه المراهنات سواء كان بدفع التذاكر أو بدفع مبلغ على الخيل الفائز ترشيحه بمال، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا أمر آخر وهو من القمار المحرم، ولا علاقة له بما أباحه الشرع، لأنه يؤدي إلى دفع مال من الشخص الذي اشترى التذكرة أو رشح فدفع، ثم هو إما أن يفوز الخيل ويربح الألوف، وإما أن لا يفوز فيخسر ماله، فهو إما غانم وإما غارم، هذا الربا أو عفوا هذا القمار، فإن هذا لا يجوز. أما مجرد النظر لسباق الخيل دون دفع مال، دون دفع أموال وترشيحات، فهذا لا مانع من إذا خلا من مراهنات أو محرمات أخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
السلام عليكم وعلى الشيخ عبد الله، الله يحفظكم إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
أنا عندي الله يخليك سؤالين تقريبا أو ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول قد يكون مكرر يعني نسأل كذا مرة. بالنسبة للصلاة الجهرية في بعض الأئمة الله يحفظهم إن شاء الله بعد ما يخلص من قراءة سورة الفاتحة على طول يبدأ في قراءة مثلا آية ثانية بعد الفاتحة أو سورة. فأنا كمعموم مثلا يعني هل أنا أقرأ الفاتحة ولا ما أشرع في قراءتها عندما يكون الإمام يقرأ سورة ثانية؟ يعني في بعض الأئمة مرات يعطونك فرصة بين الفاتحة وبين القراءة سورة ثانية وفي وقت أنك تقرأ، لكن إذا ما أعطاك الفرصة مثلا على طول قرأ، هل أنا مثلا أقرأ ولا لا؟ لأنه صار فيها نقاش كثير يعني، فإحنا نبغي نتطمن قلوبنا يعني في هذا الموضوع يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يعني أثناء السجود أو أثناء الصلاة كم مرة يحق لي أتعوذ من الشيطان الرجيم؟ هل مثلا أتعوذ أثناء الركوع أثناء السجود على أساس أن أكون أنا يعني خاشع في صلاتي ومرتبط بالله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة؟ كم مرة يحق لي أني أتعوذ من الشيطان الرجيم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث مثلا هل أثناء السجود أقرأ مثلا أو أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ساجد بعد مثلا أدعي أو في بعض الأدعية مثلا وبعدين أقول مثلا أنا أصلي على النبي اللهم صل وسلم عليه يعني هل يجود ولا ما يجود يعني؟
إن شاء الله.
هاي الأسئلة بس.
جزاك الله خير الله يحفظك يا أخ محمد تسمع إن شاء الله رد. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله تفضل.
بس عندي سؤال للشيخ. أنا قبل أسبوع تقريبا كنت مسافر وكان وقت الأذان الأذان المغرب فصليت المغرب في جماعة في البلدة الثانية عقب صلاة العشاء كنت بصليها جماعة بس شفت جماعة ثانية توا بادية كانوا يصلونهم المغرب وأنا نيت العشاء وأنا عقب ما دخلت الصلاة ذكرت أنهم هذيلا بيصلون المغرب يعني لأنهم توا واصلين بيصلون المغرب فصليت وياهم بس في الركعة الثانية جلست لين ما قام ركع لين ما قام الإمام ركعة الثالثة وعقب جلست شهد الأخير وسلم عقب أنا سلمت هل هذا صحيح؟ بعدين أنا عقب بعد يعني شفت في اليوتيوب إنه قالوا الأئمة اختلاف وهالسوالف بس عقب عدت الصلاة مرة ثانية عدت صلاة العشاء ركعتين مرة ثانية هل فعلي صحيح ولا شو لازم أسوي ولا شو كنت لازم أسوي في هذه الحالة؟
جزاك الله خير الله يحفظك يا عبد الله تسمع إن شاء الله رد. سؤال الأخ محمد فضل الشيخ يقول في الصلاة الجهرية البعض من الأئمة بعد قراءة الفاتحة لا يترك يقول مجالا للمأموم حتى يقرأ الفاتحة يبدأ مباشرة في السورة القصيرة فيقول في هذه الحال هل المأموم يقرأ مع قراءة الإمام أو ماذا يفعل؟
نعم هذه المسألة بالنسبة للجزئية الأولى منها وهي سكتة الإمام سكتة الإمام الصحيح أنه له سكتتان فقط كما ثبت في السنة وهي الأولى إذا انتهى إذا ابتدأ التكبير تكبيرة الإحرام يسكت لأنه يقرأ دعاء الاستفتاح هذه السكتة الأولى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر كما في حديث أبي هريرة وغيره سكت هنية بأبي وأمي قال ما تقرأ يا رسول الله فبين لهم أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ دعاء الاستفتاح هاي السكتة الأولى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما السكتة الثانية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بعد أن ينتهي من القراءة تماما قبل أن يركع وهو أن يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر قبل أن يركع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت قليلا يسيرا يأخذ نفسا ثم يركع، ولم يكن يصل ما يقرأ بالتكبير كما نسمع من بعض الأئمة اليوم، إذا انتهى من السورة أو الآية لا يكاد ينتهي منها إلا وشبك القرآن بالتكبير، فكأنه أدخل التكبير اللي هو تكبيرة الانتقال للركوع كجزء من الآية، وهذا من الأخطاء. أما الإمام الفقيه الذي عنده علم وفهم لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تراه إذا انتهى من القراءة تماما أخذ نفسا فسكت ثم كبر، فتفهم هنا أن القراءة انتهت، أن الإمام كبر للركوع. فهاتان السكتتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أما السكتة التي بعد الفاتحة يسكت الإمام سكوتا طويلا ليقرأ المأموم، فهذا خطأ ولا دليل عليه، وإن قال به من قال بعض الفقهاء، لكن قول من قال أنه لا سكوت هنا من أهل العلم هو الذي قوله صحيح، لأن هذه السكتة ليس عليها دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت إذا انتهى من الفاتحة، بل يشرع في السورة التالية أو الآيات التالية، ولا يحفظ عنه سكتة هنا. وما يفعل بعض الأئمة إذا انتهى من الفاتحة سكت سكتة طويلة ليقرأ المأموم، هذا خطأ ولا يثبت بدليل صحيح. ثم إن الإمام هنا ينتظر المأمومين ليقرأوا الفاتحة وهو ساكت، والإمام لا ينتظر، الإمام ينتظر ويقتدى به، لا يقتدي هو بالمأمومين، فلذلك هذا الخطأ جرى إلى خطأ آخر، وهو انقلب الإمام إلى مأموم فهو ينتظر الناس. إذا انتهى الإمام شرع في الفاتحة، شرع في الآية التالية أو السورة التالية. وأما المأمومون فقد اختلف الفقهاء رحمه، يقرأ الفاتحة أم ينصت، مسألة خلافية عند الفقهاء قديما، وهي قوية من مسائل الخلاف القوية جدا لقوة الأدلة عند الطرفين. ففريق من الفقهاء رحمهم الله يرون أن المأموم يقرأ، ويستدلون بعموم الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة، لأنه دلت على ركنيتها، من ذلك من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، إلى غير ذلك من الأدلة. القول الثاني لأهل العلم أن المأموم في الصلاة الجهرية في الركعتين الأوليين ينصت ولا يقرأ الفاتحة، أما في الثالثة والرابعة فيقرأ، وفي السرية يقرأ. وهذا الفريق من أهل العلم عنده أدلة قوية أيضا، استدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبعض الصحابة والعلماء حمل على الإنصات في الصلاة، مثل ابن مسعود لما سمع ناسا يقرؤون خلف الإمام قال لهم أمان لكم أن تفقهوا أو تفهموا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكثير من أهل أو بعض علماء السلف حملوا الآية على الإنصات في الصلاة. وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة، صرف من الصلاة، فقال هل قرأ أحدكم آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن يقول ما لي أنازع القرآن، يعني الرجل يقرأ وراه ما والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيلبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل يريد أن يقرأ الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهذا الدليل، والدليل الآخر من كان له إمام فقراءته له قراءة، قالوا إذن المأموم ينصت وراء الإمام في الجهرية لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها من الآيات والسور، فقط ينصت. والظاهر هذا القول قوي أيضا، وله حظ من النظر والقوة، يبدو أنه هو الأصح. فإذا قال قائل المأموم لم يقرأ الفاتحة وهي ركن، فكيف تصح صلاته؟ الجواب: صحت صلاته لأن النبي أمره أن ينصت، فلما لم يقرأ وأنصت كانت قراءة الإمام له قراءة كأنه هو قرأها، فمن ثم لا يعتبر أنه لم يقرأ الفاتحة بل هو قرأها. وكيف قرأها؟ بقراءة الإمام فأنصت. فالنبي الذي أمر بقراءة الفاتحة هو الذي أمر بالإنصات في الجهرية، فعليه صحيح أنك تنصت في الصلاة الجهرية وتقرأ في الصلاة السرية، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أخويا نحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل أخ أحمد.
الله يسلمك. عندي ماء زمزم.
نعم.
كيف استعمل للعلاج؟ يعني هل أقرأ فيه وأنخت فيه أو أستبع فيه؟ كيف العلاج؟
إن شاء الله.
هل أشرب من الشفاء؟ أشرب من الشفاء ويقول أو يقرأ القرآن وينفت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ محمد، فضل الشيخ يقول: في أثناء الصلاة كم مرة يجوز لي أن أتعوذ من الشيطان؟ في مثلا القيام، في الركوع، في السجود، فيقول كم مرة يجوز التعوذ من الشيطان؟
الاستعاذة في موضعين، تأتي أولا في أول القراءة في الركعة الأولى، يستعيذ ثم يبسمل ثم يبدأ بالفاتحة. في الركعة الثانية خلاف بين العلماء هل يعيد الاستعاذة أم لا، ويستعيذ أيضا إذا لبس الشيطان عليه صلاته بحيث لم يستطع أن يقرأ وتسلط عليه تسلطا شديدا، فحينئذ يستعيذ وينفث عن شماله 3 نفثات فقط، وليس هناك استعاذة دائمة في الركوع وفي السجود، هذا يكون من الوسوسة، وإنما يكون في الركوع والسجود أن يأتي بالأذكار الثابتة، كل ذكر في مكانه. في السجود يأتي بذكر السجود، وفي الركوع بذكر الركوع، ففي الجلسة بين السجدتين بالذكر الجلسة بين السجدتين، وفي ذكر الرفع من الركوع يأتي بذكر الرفع من الركوع. هذه الاستعاذة في أول القراءة لما يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، هذه حرز من الشيطان، والصلاة بذاتها حرز من الشيطان. ثم الأذكار التي تقال في السجود وفي الركوع حرز إن شاء الله. أما أن يستعيذ في الركوع ويستعيذ في السجود فهذا لا، إنما هناك أذكار توقيفية تقرأ في كل مكان بحسب ما جاء بالدليل. أذكار الصلاة توقيفية لا يزاد عليها إلا ما جاء من مطلق الدعاء، مثل الدعاء في السجود بعد الأذكار، بعد أذكار السجود، فلك هنا مطلق الدعاء، ولك هنا أن تدعو الله أن يحميك من الشيطان وكيده بالدعاء، أن يحميك وأن يحفظك من كيد الشيطان. كذلك مما جاء مطلق الدعاء بعد التشهد الثاني والأخير، بعد الانتهاء من التشهد والذكر الخاص بعقب التشهد، لك أن تتخير من الدعاء ما شئت، ومن هذا الدعاء ممكن أن تدعو أن يحميك الله من الشيطان وكيده ووسوسته، من حيث أنه دعاء عام. هكذا يكون التصرف في الصلاة.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول في السجود بعد يقول أن أتي بالذكر، هل يجوز أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل وسلم عليه. الدعاء خارج الصلاة يفتتح بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في السجود لا نحتاج هذا. بعد الأذكار نبدأ بالدعاء مباشرة، لأن الصلاة هي مفتاح أصلا لقبول الدعاء. خارج الصلاة يحتاج المسلم قبل أن يشرح في الدعاء أن يتأدب مع الله في الدعاء، لا يباشر الدعاء، إنما يثني على الله بما تيسر، بما يفتح الله عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يختم الدعاء بالصلاة في الصلاة، لكن ثم يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في داخل الصلاة لها الصلاة يعني ضوابطها الخاصة. ففي السجود النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يدعو فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاكثروا فيه من الدعاء فإنه حري أن يستجاب لكم. كذلك بيّن في التشهد الأخير أنه بعد أن يأتي بالتشهد والاستعاذة، الاستعاذات الأربع المعروفة من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات، فتنة شر، فتنة المسيح الدجال والكفر، بعد ذلك ليتخير من الدعاء ما شاء. فإذا دعا في التشهد الأخير وانتهى من الدعاء له، ممكن أحيانا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، لكن هنا لا تحتاج دائما أن تصلي في السجود وفي التشهد، لا تحتاج إلى ذلك لعدم الدليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الدعاء في مثل هذه المواضع، أن الإنسان يأتي بالأذكار أو بالتشهد ينتهي ثم ينطلق في الدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال لأخ عبدالله يقول: كنت مسافر فيقول دخلت وصليت يقول المغرب، بعد ذلك يقول وجدت جماعة يصلون، أي يقول أنا أريد أن أصلي العشاء وهم يصلون المغرب، دخلت معهم ويقول بعد أن انتهيت من الصلاة يقول أعدت الصلاة مرة أخرى لأنهم كانوا يصلون المغرب وأنا دخلت بنية العشاء.
إذا كان الجماعة مسافرون، إذا كان الجماعة مسافرين كما ظهر لك ويبدو من ذلك أنهم على سفر، فإمامهم أيضا مسافر وأنت مسافر ناوي القصر وأردت أجر الجماعة، في الثانية نويت الانفصال عنهم لأنك ناوي العشاء وهم ينوون المغرب، فانفصلت وسلمت، فصلاتك صحيحة لأن الإمام أيضا مسافر. لكن لو كان الإمام مقيما، المسافر إذا أتم بمقيم يتم، فهنا تصلي العشاء أربعا، في الثالثة لما يسلم الإمام أو الجماعة المقيمون أنت تقوم تأتي برابعة. هؤلاء يبدو عليهم السفر مثلك، فالدخول بنية العشاء لا مانع، لأن تنوي القصر، أو لأن قد يحدث العكس، هم يصلون العشاء وأنت تصلي المغرب، فيصلون ركعتين ويسلمون وأنت تقوم وتأتي بثالثة المغرب. فحيث أنك عدت الصلاة نرجو الله أن يتقبل، لكن ممكن هنا الانفصال لأن ناوي العشاء وهم أيضا على سفر، وهم أيضا سفر ونويت الانفصال، على قول من يقول بجواز اختلاف نية الإمام والمأموم، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول: كيف استعمل ماء زمزم للعلاج؟
ماء زمزم شربه بحد ذاته علاج، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، وكما كان العلماء يفعلونه، كما جاء أيضا في يعني السنة أنه يفعل بذاته للعجال. والنبي صلى الله عليه وسلم غسل بماء زمزم لما كان في مكة في صغره، كذلك في حادثة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فرج عن صدره ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء له بطست ممتلئ حكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل، فهو ماء مبارك غسل بهذا عليه الصلاة والسلام. وهذا في حادثة الإسراء والمعراج حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرج عن سقف بيته في مكة وجاءه جبريل ففتح صدره ثم غسله بماء زمزم، في بعض الروايات بطست من ذهب. فلما تشربه تنوي بشربه الشفاء والتشافي، فإما تشربه تنوي بذلك وتدعو، تدعو أن يشفيك الله عز وجل من عين أو من حسد أو من سحر أو من أذى. هذا بالنسبة ل يعني شربه. وحديث ما زمزم لما شرب له والاختلاف فيه يعني في صحته معروف، لكن على القول بتحسينه يعني. ثانيا أخيرا، إن كان في عين أو سحر تقرأ فيه آيات السحر أو العين وتشربه بنية الشفاء من العين والسحر. ثالثا تقرأ فيه وتغتسل فيه، لا مانع أن تقرأ فيه وتغتسل فيه، وإن شاء الله يكون لك شفاء من العين والسحر أيضا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظي لهيئة العمل شؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.